الحكومة اللبنانية الجديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن الجيش الإيراني يضم حاليا وحدة منفصلة خاصة بمهام الطائرات المسيرة، مشيرا إلى احتمال تشكيل قوة مستقلة مخصصة للمسيرات في المستقبل. وأكد اللواء موسوي في مراسم انضمام 1000 طائرة مسيرة استراتيجية قادرة على التخفي وتمتلك قوة تفجيرية عالية لقوة الجيش أن هذه الخطوة تمثل جزء من الإمكانيات الكبيرة للقوات الإيرانية في مجالات البر والجو والبحر والحرب الإلكترونية والصواريخ والدفاع الجوي، ما يضمن قدرة الجيش على تنفيذ مهامه بفعالية ونجاح. بدوره أكد وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زاد أن هناك تنسيقا عاليا بين الصناعات الدفاعية ومتطلبات الجيش الإيراني، موضحا أننا نرصد التطورات العالمية في هذا المجال ونقوم بتوظيف الذكاء الصناعي لتطوير المسيرات. أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية في كيان الاحتلال بواسطة صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2، حققت هدفها بنجاح. وقال المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أن العملية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في مدينة يافا المحتلة. وأضاف العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير كذلك نفذ عملية نوعية ضد أهداف حيوية تابعة للكيان الصهيوني في منطقة يافا ب4 مسيرات، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أن المجاهدين ما زالوا يكبدون قوات الاحتلال خسائر فادحة ويسددون له ضربات قاسية خلفت أكثر من 10 قتلى وعشرة الإصابات خلال الأيام الماضية. وشدد أبو عبيدة في بيان على أن الخسائر بصفوف الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه، مشيرا إلى أنه سيندحر عن شمال قطاع غزة خائبا يجر أذيال الخزي من دون أن يتمكن من كسر شوكة المقاومة. وأوضح أن الإنجاز الوحيد الذي حققه الاحتلال هو الدمار والخراب والمجازر بحق الأبرياء. هذا وكانت وسائل إعلام العبرية أعلنت مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود الصهاينة في شمال القطاع صباح اليوم جراء تفجير وانهيار مبنى على رؤوس الجنود. أعلنت كتائب القسام عن عملية مركبة في مخيم الشابورة وسط رفح جنوبي قطاع غزة ما أدى إلى مقتل وجرح 25 جنديا صهيوني. وفي التفاصيل قالت القسام إن مجاهدي تمكنوا في عملية مركبة من الإغارة على مبنى تتحصن به قوة إسرائيلية راجلة والتعامل معها بمختلف أنواع الأسلحة وإيقاع جميع أفرادها بين قاتل وجريح. وأضافت أن فور حضور قوة النجدة تم تفجير حقل ألغام في ناقلتي جند ولا تزال النيران مشتعلة في المبنى ولا يزال الاشتباك مستمرا في منطقة النجيل برفح. أعلنت سرائيل القدس أنها وبالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم قصفت خط الإمداد في محور نتسريم على طول المنطقة البينية جنوب مدينة غزة بوابل من قذائف الهواء. كما قالت سرائيل القدس أن مجاهديها فجروا آلية عسكرية بعبوة من نوع ثاقب مزروعة مسبقا في بيت حانون شمال القطاع وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح. بدورها أكدت مصادر محلية أن معارك عنيفة تدور بين المقاومة وجيش الاحتلال في جباليا وبيت لاهيا وحاجز بيت حانون شمال القطاع وفي رفح جنوبي القطاع. حول عمليات المقاومة الفلسطينية النوعية المتواصلة ضد قوات الاحتلال في مختلف محاور القتال في القطاع نتوقف عند هذا التقرير.
غزة فيتنام الاحتلال الخاص، هكذا يرى الإعلام العبري معارك جيشه في قطاع غزة لا سيما الشمال الذي بات يعاني فيه جيش الاحتلال أكثر مما تتصوره قيادته العسكرية. سرايا القدس وبالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم أعلنت عن استهداف خط الإمداد في محور نتسريم جنوب مدينة غزة بقذائف الهاون، كما أعلنت عن تفجير مجاهديها آلية عسكرية بعبوة مزروعة مسبقا في بيت حانون ومقتل وإصابة من فيها. بيت حانون، الجبهة التي لما تعرف تل أبيب وقيادتها كيف تتعامل معها في ظل ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال يوميا دون أي إنجاز يذكر. وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن انهيار مبنى جديد على قوة من لواء نحل، واصفة الحدث بالصعب، مضيفة أن المبنى انهار بعد تفجيره بعبوة ناسفة، ومشيرة إلى أن المروحيات العسكرية تنفذ عمليات إجلاء إلى المستشفيات. وتحدثت عن مقتل 5 بين جنود وضباط، فيما لا يزال هناك جنود آخرون تحت أنقاض المبنى. ضربات أجبرت قيادة جيش الاحتلال على إجراء تبديلات واسعة في قواته شمال القطاع بعد الفشل في التعامل مع بيت حانون. ضربات بيت حانون فصلتها عن ضربات مشابهة في جباليا التي هاجمت فيها سرايا القدس منزلا تحصنت داخله قوة إسرائيلية. جيش الاحتلال اعترف بمقتل نحو 400 ضابط وجندي في القطاع منذ بدء العدوان البري، اعتراف جاء بعد ساعات من إعلانه مقتل 11 جنديا وضابطا وإصابة نحو 20 آخرين في بيت حانون خلال أسبوع عيني فقط. الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة أعلن عن مقتل وجرح عشرات العسكريين الإسرائيليين في القطاع خلال الساعات 72 الأخيرة، مؤكدا أن خسائر جيش الاحتلال أكثر بكثير مما تعلنه تل أبيب.
يواصل جيش الاحتلال مجازره في غزة، حيث تعرض القطاع اليوم لغارة عنيفة أسفلت عن مجازر جديدة بحق المدنيين. أقل مصدر طبي أن 45 فلسطينيا استشهدوا في غارات للاحتلال على شمال القطاع منذ فجر اليوم، فيما وصف الدفاع المدني ما جرى بأنه يوم صعب جدا على مدينة غزة، مشيرا إلى أن القصف والقتل لم يتوقفا منذ الفجر. وقد تعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات متلاحقة أسفرت عن 10 شهداء والمصابين، فيما أسفرت إحدى الغارات عن 7 شهداء في حي الدرج شرق المدينة. نسبت قناة الميادين الفضائية إلى قيادي فلسطيني لم تسميه أن حماس والكيان الصهيوني يقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بعد تجاوز غالبية العقبات. وبحسب المصدر فإنه بعد تدخل مستويات عليا في مصر وقطر وإدارة ترامب تمت معالجة القضايا التي شكلت عقبة بالتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن حماس أبدى تصلبا قويا في المفاوضات وأصرت على تنفيذ دقيق الاتفاق 27 من أيار مايو وبإشراف الوسطاء. وأشار إلى أن الكيان الصهيوني كان مصرا على عدد من الشروط التعجيزية مثل وجود قوة داخل قطاع غزة وفي محور فيلادلفيا ونتسري. حول آخر مستجدات مفاوضات وقف العدوان على قطاع غزة نستمع إلى هذا التقرير.
تزامنا مع الحديث عن تقدم في المفاوضات بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، توقعت القناة 12 الإسرائيلية أن يتم التوقيع على اتفاق أولي لصفقة تبادل الأسرى يوم الخميس أو الجمعة من هذا الأسبوع. وقالت القناة أنه من الممكن أن يتم التوصل إلى اتفاق بالأحرف الأولى أو وثيقة مبادئ يلتزم بها الطرفان. في هذه الأثناء لا يزال أعضاء الوفد الإسرائيلي المفاوض الذي يضم رئيسي الشباك والموساد موجودين في قطر. وقالت مصادر عبرية إن هذا يشير إلى إمكانية التوصل إلى الخطوط العريضة، لكن لا يزال هناك فجوات وإن كانت قليلة. وقال مصدر إسرائيلي مطلع أن هناك تقدما في عدة بنود من الصفقة، لكن لا تزال هناك ثغرات. وفي الوقت الذي يسابق فيه مسؤولون أمريكيون الزمن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة قبل أن يغادر الرئيس جو بايدن منصبه في 20 من الشهر الجاري، أعلن البيت الأبيض عن اتصال جرى بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الصفقة. وأبلغ نتنياهو خلاله بايدن بالتفويض الذي منحه للوفد الإسرائيلي الذي ذهب إلى الدوحة. معلق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان على تطورات المفاوضات مؤكدا أنها قريبة جدا لتتحول إلى اتفاق، لكن لا تزال هناك أشياء يجب إغلاقها. وبحسب المصادر فإن الخطوط العريضة لصفقة التبادل في المرحلة الأولى سيتم إطلاق سراح 34 أسيرا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر ونصف الشهر في قطاع غزة، والإفراج عن نحو 1000 أسير فلسطيني بينهم 48 أطلق سراحهم في صفقة شاليط وتم اعتقالهم مرة أخرى، وحوالي 90 امرأة و150 إلى 200 أسير فلسطيني من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، ونحو 350 أسيرا تحت سن 19 عاما، ونحو 560 أسيرا مريضا ومسنا.
كلف الرئيس اللبناني جوزيف عون نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد جولة مشاورات مع نواب الكتل السياسية في البرلمان جرت اليوم. واستقبل الرئيس اللبناني الجديد اليوم النواب المستقلين والكتل النيابية كلا على حدة، قبل أن يعلن عن اسم رئيس الحكومة الذي نال أكبر عدد من الترشيحات. وتنافس على رئاسة الحكومة نجيب ميقاتي ونواف سلام، فيما أعلن النائب فؤاد مخزوم انسحابه من الترشح، مرجعا قراره إلى أن وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي إلى خسارة الجميع بحسب تعبيره. على صعيد آخر، يواصل الكيان الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف العدوان على لبنان في تحد واضح للمجتمع الدولي ونقض واضح للاتفاقات والقوانين الدولية. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مستمرة هي الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الذي دخل حيز التنفيذ في 27 من نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مع اقتراب مهلة 60 يوما على الانتهاء، رغم وعود الموفد الرئاسي الأمريكي أموس هوكشتاين بمتابعة الموضوع. طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف خراج جنتا على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في البقاع الأوسط، وأغار أيضا على المنطقة المحيطة بالنبطية في جنوب البلاد، كما سجل توغل قوات مدرعة إسرائيلية مؤلفة من دبابة ميركافا وآليتي هامر من اتجاه الأطراف الشمالية لبلدة مارون الرأس الحدودية، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفخخ جيش الاحتلال 5 منازل سكنية على الأقل، وقام بنصفها في بلدة عيت الشعب الحدودية. هذه الخروقات تأتي بالتزامن مع مواصلة الجيش اللبناني انتشاره في مناطق القطاع الغربي من الجنوب، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار على أن يبدأ الثلاثاء انتشاره في قرى القطاع الأوسط، وتحديدا في القرى المحيطة بمدينة بنت جبيل، خصوصا باتجاه بلدات يارون ومارون الرأس وعيترون. وبعد عيترون يستكمل الجيش انتشاره تجاه بلدتي بليدة وميس الجبل. والجمعة استشهد 5 لبنانيين وأصيب آخر في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وفي السياق، يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم بطلب من فرنسا جلسة مشاورات مغلقة بشأن لبنان، تقدم خلالها المنسقة الخاصة للبنان جينين بيلاسخار ووكيل الأمين العام لعملية السلام جان بيير لاكروا إحاطة عن الأوضاع الراهنة.
تستمر الحرائق في لوس أنجلوس في التوسع بعد أن أودت حتى الآن بحياة 24 شخصا، وقد تشتد في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وتتسابق فرق الإطفاء لإخماد حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجلوس منذ 6 أيام. يأتي ذلك في وقت حضرت فيه هيئة الأرصاد الجوية من أن رياحا قوية بسرعة 110 كيلومترات في الساعة قد تعود خلال الأيام القادمة. يشار إلى أن السكان يشككون في فعالية إدارة السلطات للأزمة، فيما اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السلطات بالتقصير في إخماد النيران. حول تواصل الحرائق في الولايات المتحدة وسط عجز السلطات، نتابع وإياكم التقرير التالي.
مزيدا من الضحايا يخلفها استمرار انتشار الحرائق في لوس أنجلوس وسط مخاوف من اشتدادها في الساعات المقبلة مع العودة المتوقعة للرياح القوية. وتواصل المدينة التي تحاصرها النيران منذ الثلاثاء إحصاء الضحايا مع حصيلة قابلة للارتفاع بحسب السلطات.
إن هذه الحرائق قد تكون الأكثر تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة، حيث دمرت آلاف المنازل وأجبرت 100,000 شخص على مغادرة منازلهم.
وقال مسؤول أجهزة الإطفاء في المنطقة إن هذه الرياح المصحوبة بجو جاف ستبقي تهديد الحرائق في منطقة لوس أنجلوس عند مستوى عال، وبدأ عدد كبير من السكان يشكك في فاعلية إدارة السلطات للأزمة، خصوصا أن فرق الإطفاء وجدت نفسها أحيانا أمام خزانات مياه فارغة أو تعاني ضغط مياه منخفض، واتهمها البعض بأنها تخلت عن السكان بالكامل.
الوضع لا يزال حرجا، يرجح أن تصبح الرياح خطيرة مجددا. أحث الناس على البقاء في حالة يقظة شديدة. أتساءل لماذا لم تطلب ولاية كاليفورنيا مساعدة الجيش بعد.
وأتت الحرائق على أجزاء كاملة من ثاني كبرى المدن الأمريكية، مدمرة أكثر من 12,000 منشأة.
مهما كان الأمر، اتخذنا قراراً بإعادة فتح جميع المدارس والمكاتب باستثناء تلك المدارس التي تظل في منطقة إخلاء إلزامية. نعلم أنهم شهدوا وعانوا من مستوى من الدمار لا مثيل له في تاريخ مجتمعنا.
إلى ذلك شن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب هجوماً شديداً على قادة ولاية كاليفورنيا، وقال إن السياسيين غير الأكفاء ليست لديهم أي فكرة عن سبل إخماد الحرائق. وفي ظل عمليات النهب التي تكثر في المناطق المنكوبة أو التي أخليت من سكانها، فرضت السلطات حظر تجول صارم في منطقتي باسيفيك باليسايدز وألتادينا الأكثر تضرراً، ويتوقع أن تنجم عن هذه الكارثة أضرار بقيمة عشرات مليارات الدولارات، ويخشى خبراء أن تكون هذه الحرائق الأكثر كلفة حتى الآن.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حملات المداهمة في أنحاء الضفة الغربية فيما تسدى لها المقاومون في إحدى قرى جنين. وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها تصدوا لقوات العدو التي اقتحمت عدة محاور في مخيم العين وأمطروها بوابل من الرصاص، كما أخذوا اشتباكات مسلحة معها في قرية فحمة بجنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس ودهمت عدة أحياء ومباني سكنية بحثا عن مقاومين. أتي ذلك في وقت اقتحمت فيه قوات الاحتلال بلدة سلواد شمال شرق مدينة رام الله. وفي قلقيلية هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية منزلا قيد الإنشاء ومحلا تجاريا ومنشأة زراعية، في حين جرفت أراض زراعية شرقي المدينة. وأخيرا كشفت صحيفة يديعوت أخرونوت أن مؤسسة هند رجب تقدمت بشكاوى في فنلندا والدنمارك والنرويج ضد جندي في لواء نحال بعد أن قدمت ضده الشكوى في السويد وكان يحاول الهروب. كما كشفت يديعوت أخرونوت أنه تم تقديم طلب اعتقال في إيطاليا ضد لواء إسرائيلي موجود سرا هناك، وهو يشغل حاليا منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلية والقائد السابق للواء جولاني في جيش الاحتلال. هذا وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مؤسسة هند رجب عملت على مذكرة اعتقال بحق هذا اللواء، وذلك خلال تواجده في اجتماع سري في إيطاليا. في ختام حصادنا الإخباري من إذاعة طهران، هذا تذكير بالعناوين. قوة مسلحة اليمنية تستهدف أهدافا حيوية للاحتلال في يافا المحتلة بصاروخ باليستي وأربع طائرات مسيرة. مقتل وإصابة 25 جنديا صهيونيا بعملية مركبة لكتائب القسام في مخيم الشابورة وسط رفح. الرئيس اللبناني جوزيف عون يكلف نواف سلام رسميا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة بين الميدان ومسار المفاوضات. ماذا عن رسائل المقاومة في غزة وتداعياتها على الكيان؟ بدا العد العكسي لوقف العدوان واطلاق سراح الاسرى. وماذا عن وجهة المنطقة في ظل ما تفرزه الأحداث والتطورات؟ تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. نبدأ من غزة أحبتنا الكرام، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 65 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 46,584 شهيدا وإصابة 109,731 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تتوالى الغارات الإسرائيلية على منطقة وسط قطاع غزة، 3 غارات جوية شنتها طائرة الاحتلال الإسرائيلي على منازل في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ووقعت عدة إصابات نتيجة هذه الغارات التي ألحقت دمارا واسعا في منازل المواطنين وسط المخيم، 3 منازل في أماكن مختلفة وفي فارق زمني بسيط بين كل غارة وأخرى. وكانت غارة في ساعات الصباح أدت لاستشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع. الوضع في مخيم النصيرات القريب لا يختلف كثيرا، غارات إسرائيلية خاصة على المنطقة الشمالية تزامنت مع إخلاءات أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذها لسكان المنطقة، استجابة ضعيفة من قبل السكان ومعظم الناس فضلوا البقاء في منازلهم. مع توالي الغارات كان هناك شهيد وعدد من الجرحى، والأمر ذاته انطبق على دير البلح التي وقعت فيها عدة إصابات نتيجة استهداف خيمة نزوح. في مدينة غزة أيضا جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات القصف في حي الشجاعية، غارة ثالثة على حي الشجاعية أدت إلى وقوع إصابات، سبقتها غارة في حي الدرج المجاور أدت لاستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين شرق مدينة غزة طبعا، وحي الشجاعية سبقه في ساعات الظهيرة غارة أدت إلى شهيد وعدد من الجرحى، فيما استشهد 2 من المواطنين إلى الشمال الغربي من مدينة غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي أيضا واصل بشكل لافت تدمير المنازل في منطقة شمال قطاع غزة، ودوي الانفجارات ظل يسمع من حين لآخر بالتزامن مع غارات جوية عدا عن عمليات نسف المنازل. في جنوب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي أغار على منطقة مراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد مواطن فلسطيني واحد. في حصيلة اليوم الدامي كان هناك 28 شهيد ونحو 80 جريح فلسطيني، ولا تزال طائرات الاحتلال تحلق في الأجواء منذرة بتكرار القصف.
نعم، وفي غزة أيضا مستمعين الكرام، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت وسائل العدو صباح الاثنين مقتل وإصابة عدد من ضباط وجنود الاحتلال في حدث صعب شمال قطاع غزة. وأوردت منصات المستوطنين في حصيلة أولية مقتل 3 جنود وأصابة 10 آخرين في انهيار مبنى في جنود من لواء نحال شمالي قطاع غزة. وذكرت أن المبنى انهار بعد تفجيره، مشيرة إلى أن مروحيات الجيش تنفذ عمليات إخلاء إلى المستشفيات. وأكدت مصادر فلسطينية مشاهدة طائرات الاحتلال تخلي جرحى من شمال قطاع غزة التي لا تزال تقاتل ببسالة بعد أكثر من 100 يوم من اجتياحها الثالث منذ بدء معركة طوفان الأقصى. والسبت الماضي مستمعين الكرام، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 4 ضباط وجنود، في حين تحدثت منصات المستوطنين عن مقتل 7 جنود في المعارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة. بدوره أشار هيلي البيتون مراسل القناة 14 العبرية إلى أن 10 ضباط وجنود قتلوا في معارك بيت حانون في شمالي قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي. هذا وإلى الضفة الغربية مستمعينا مستمعاتنا، وحيث وثق مركز معلومات فلسطين معطى 24 عملا مقاوما ما بين ضد جنود الاحتلال والمستوطنين من الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. وتنوعت العمليات ما بين عملية طعن واشتباكات مسلحة وأطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة والتصدي للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة وخروج مظاهرات. وحيال المواجهات التي يشهدها مخيم جنين بين مقاومين وأجهزة أمن السلطة، أكد قيادي في كتيبة جنين أن جميع المبادرات المرتبطة بإنهاء أحداث المخيم معلقة بسبب قرار سياسي صادر عن رئيس السلطة. كما وأن أوضح القيادي في تصريحات صحفية أنه في كل مرة تصلهم رسائل من أعلى المستويات في السلطة أن الحل بالنسبة لهم إما باستمرار الحملة العسكرية أو تسليم المقاومين لسلاحهم وأنفسهم. وشدد القيادي على أن هذا الخيار مرفوض، مضيفا إلى أن أي حوار لإنهاء الأزمة بمخيم جنين يجب أن يكون مبنيا على عدم المساس بسلاح المقاومة. وأشار إلى أن غالبية عناصر الأجهزة الأمنية الذين هم من مخيم جنين محتجزون في مقرات الأمن بسبب الأحداث بتهمة تقديم معلومات للكتيبة أو المشاركة في أعمال مقاومة. وعلى صعيد الحركة الأسيرة، مستمعين الكرام، استشهد المعتقل الإداري معتز محمود أبو زنيد من مدينة الدورة في محافظة الخليل في مستشفى سوروكا نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال. وأفادت مؤسسات الأسرى أن الشهيد أبو زنيد كان معتقلا في سجن ريمون وطرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، وتعمدت إدارة السجن المماطلة في نقله إلى المستشفى ومارست بحقه جريمة طبية ممنهجة إلى أن دخل في غيبوبة ونقل إلى مستشفى سوروكا في 6 من كانون 2 يناير الجاري، وأعلن عن استشهاده الليلة الماضية. لبنان جنوبا بالتحديد، لا جديد في تصرف لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار حيال الخروقات الصهيونية المستمرة، بل مزيد من إدارة الظهر للانتهاكات التي تكثفت على الأرض في العديد من قرى الجنوب تزامنا مع الخروقات الجوية المتواصلة فوق كل لبنان البلد المتأهب، فيما تبقى من وما تبقى من 60 يوما من انتهاء هذه المهلة للحكم على كل الأطراف المعنية بالاتفاق في ممارسة مسؤولياتهم وحماية ديمومة ما اتفق عليه. في غزة دماء ضباط وجنود العدو صبغت رمال شمال القطاع جراء عصف عبوات المقاومين بهم في مدينة بيت لاهيا وتطور أساليبهم القتالية التي فاجأت قيادة الاحتلال العسكرية ودفعتها على وجه السرعة لتغيير تكتيكها في المدينة، مستدعية المزيد من التدريع واعتماد التنقل ليلا والهروب من آلاف الكاميرات التي تعتمدها المقاومة في تحديد مسارات قوات الاحتلال لنصب كمائنها وفق ما كشفت اليوم صحيفة معاريف العبرية. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
فعلوت بمكبيل ببيت خنون وجباليا
11 قتيلا على الأقل وعشرات الجرحى من لواء نحال. أقر جيش العدو الصهيوني بسقوطهم في معارك بيت حنون شمال قطاع غزة منذ يوم الأربعاء. عودة المعارك إلى بيت حنون كانت نتيجة عودة جيش الاحتلال إلى المدينة بعدما كان قد جعلها أرضا محروقة معتقدا ألا مقاومة فيها، إلا أنه واجه عمليات نوعية وشديدة الإتقان.
نحن نتحدث عن قتال عنيف جدا يخوضه الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة، والجيش يتقدم شمالا من جباليا إلى بيت لاهيا إلى بيت حنون، ويقول إن القتال هناك هو قتال كبير جدا. وفي الساعات الأخيرة جرى تبادل لإطلاق النار ومعارك وجها لوجه بين جنود الجيش والمخربين، وهذا قتال مكثف جدا في شمال قطاع غزة.
صحيفة معاريف الصهيونية قالت إن الجيش يعمل على تغيير أساليب قتاله في بيت حنون بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها على يد المقاتلين الفلسطينيين. وذكرت الصحيفة أن مقاتلي حماس في المنطقة يستخدمون آلاف الكاميرات لمراقبة تحركات الجيش الإسرائيلي ويفخخون المنازل المحاصرة ويزرعون العبوات على الطرقات ويستخدمون الأنفاق للانطلاق منها إلى عملياتهم، ما دفع بفرقة غزة إلى تغيير أسلوب العمل. وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش يعتزم تغيير روتين تحركات قواته والتحرك ليلا ومواصلة عملياته في بيت حنون.
بؤرة المواجهات اليوم كانت في بيت حنون، وهي المرحلة الأخيرة، ونحن نتحدث عن قتال يختلف عما كان عليه في السابق، وهذه ليست توغلات إنما عمليات تطهير من بيت إلى بيت، لذا القتال هناك عنيف.
وقد لجأ إلى هذا المكان في بيت حنون الكثير من المخربين، ومن بينهم عناصر من قوات النخبة الذين ليس لديهم ما يخسرونه، لذا القتال هناك لا يزال مستمرا. وبالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال عمليات التدمير الكلي، يرتفع زخم اطلاق الصواريخ من شمال القطاع باتجاه الغلاف، في تأكيد من المقاومة انها لا تزال تمسك بالارض وترمم قدراتها، وانها قادرة على منع العدو من الاستقرار في المناطق التي يدخلها.
في الأسبوعين الأخيرين كان هناك إطلاق للصواريخ في كل يوم نحو غلاف غزة، وفي الأسبوعين الأخيرين أطلق 24 صاروخا من قطاع غزة، وهذا يحصل بالرغم من أن الجيش يعمل بصورة مكثفة جدا هناك.
وتنشط المقاومة في وقت يريد جيش الاحتلال إثبات أنه دمر قدراتها في القطاع، وحيث يدور الحديث عن استعداد الجيش لانسحاب تدريجي من بعض المناطق.
تحية طيبة للزميل مراد نصر، مستمعينا الكرام نشكره على هذا التقرير. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسن إبراهيم من لبنان. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على كل المستمعين لكم تحياتي.
شكرا شكرا، كما نبارك لكم هذه الأيام في مولد مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام دكتور، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن أمتنا بحقه وبجاهه. أبدأ من هذه النقطة، حيث تتقاطع التقارير الإعلامية والمعلومات الواردة من الدوحة من الوسطاء والأطراف المعنية بالتفاوض، عند تأكيد أن المفاوضات الدائرة للتوصل إلى اتفاق حول غزة باتت قريبة جدا من نهايتها. العدو من ناحيته دكتور يواصل عدوانه، ما الذي يعنيه مواصلة العدو لهذا العدوان في ظل المفاوضات الجارية، وما هي التوقعات لهذا الصدد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. مولانا العزيز، ترامب يعلن بشكل علني يعني أكثر من مرة يريد أن يصل إلى البيت الأبيض بصفر مشاكل. صفر مشاكل تعني ليس حبا بالمنطقة يعني الهدوء، إنما هو يريد إخضاع هذه المنطقة ولا يوجد هناك أي مشكل أو أي مقاومة. هذا ما يحلم به ترامب، يعني دخوله إلى البيت الأبيض بصفر مشاكل، بأنه لا يوجد هناك نزاعات عسكرية، يعني السيطرة السياسية والعسكرية التامة للمحور الشيطان الأمريكي. نتنياهو بطبيعة الحال هو يضغط قدر المستطاع، هو يفاوض تحت النار، هو يفاوض من أجل تحقيق أكثر مكاسب ممكنة. لذلك وأيضا يعني هذه بطبيعة العدو الصهيوني، بأنه لا أخلاق لا إنسانية، يعني لا يمكن أن تكون أمامه مواثيق أو عهود أو اتفاقيات، هو يضرب بعرض الحائط كل شيء.
نعم.
اليوم العدو الصهيوني نحن بتنا يعني حتى الآن يعني غدا وبعد غد ما لا أحد يمكن أن يتكهن بما تحت تكتنزه نفسية نتنياهو المراوغة. لذلك لا يمكن الاتكال على ما هو مشهور اليوم. نحن شهدنا أكثر من مرة وأكثر من صفقة طرحها بايدن ورفضها نتنياهو، هذا في الظاهر، كل باطن هما متفقان. أيضا اليوم نرى هناك ضغوط من شعبية، يعني من المستوطنين المحتلين لفلسطين المحتلة يريدون أسرهم. هذا ضغط، هذا الضغط هو فعلا يعني يؤدي نوعا ما دفعا إلى الأمام في هذه المفاوضات. ثانيا عجز نتنياهو عن تحقيق أي هدف من أهداف المعركة التي خاضها، يعني 15 شهرا من العدوان الهامج الصهيوني على الفلسطينيين، على المقاومة، على غزة، لم يحقق أي نتيجة، وهذا ما يتناقله كل الصهاينة في الداخل. ما هي إنجازات نتنياهو؟ يعني حتى الآخرون، هناك بعض الآخرين من الصهاينة يقولون هل يستحق عدد من الأسرى هذا المقدار من القتل لدى الصهاينة؟ هذا أيضا سؤال يطرح اليوم في الشارع الصهيوني، يعني إن كان هناك عدة أسرى، هل يستحقون أن يكون هناك عدد هذا العدد الكبير؟ يعني بالأمس
يعني حتى اليوم خرج أبو عبيدة ويتحدث في هذا الجانب بأن ما يتم الإعلان عنه من الإحصائيات وخسائر العدو يعني ليس بالحقيقة ما يتم عرضه في
طبيعي. يعني أنا كنت أقول بأن هناك ضابط أمريكي رفيع المستوى يقول هناك عدد كبير جدا من القتلى الصهاينة، وعادة القيادات الكبرى تخفي هذه الخسائر من أجل استمرارية المعركة، من أجل رفع المعنويات، من أجل الضغط أكثر. ولكن يعني الصهاينة بالداخل بدأوا يشعرون بأن هناك مراوغة كبيرة جدا بإخفاء عدد القتلى الصهاينة. هذا الإخفاء يقولون عنه، هل يستحق هؤلاء القتلى استمرار الحرب من أجل بعض الأسرى الذين يمكن أن يحرروا أو يطلق سراحهم بمفاوضات خلال جلسة واحدة؟ أيضا هذا ما يثير قلق نتنياهو. نتنياهو هو بالأصل يدفع نحو هذه الأمور من أجل المكاسب الشخصية. يعني هو لا ننسى بأنه معرض للمحاكمة وقد يكون مصيره في السجن، وهناك بعض التفاصيل الأخرى يعني قد تخرجه من الحياة السياسية. لذلك نتنياهو يعمل على أكبر قدر ممكن من تحقيق المكاسب، ولكنه يفشل. حتى الآن يفشل في لبنان، فشل، لم يحقق أي شيء في لبنان. ما زالت الاعتداءات الصهيونية قائمة رغم وجود العدو الأمريكي رئيس اللجنة، وهناك فرنسا وأطراف يعني أطراف الاتفاق 1701. العدو يمعن من أجل إيهام الصهاينة في الداخل بأنهم باتوا في مأمن وأن يده الطولة.
نعم.
علما أنه سماحة الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله أعلن بأننا نحن نصبر ننتظر، سنحدد ما هو ردة الفعل. يعني قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوم أو قد ينفذ صبرنا بعد 60 يوم. هذه رسالة فهمها الجميع جيدا.
طيب. أيضا دكتور في نفس هذه النقطة يعني في جبهة لبنان، العدو ما زال يواصل الخروقات لقرار وقف إطلاق النار. التحذيرات من جانب المقاومة مثل ما أشرتم من مغبة الخروقات، وإن أي خرق ما بعد انسحاب قوات الاحتلال لن يكون كما قبل ذلك. ما المتوقع على صعيد جبهة جنوب لبنان
بالنسبة للمقاومة؟ يعني المقاومة هي تدرس كل الخيارات.
أيوة.
يعني لا أقول أنا فقط هناك خيار الرد المباشر، قد يكون هناك رد غير مباشر، قد يكون هناك رد في مكان آخر، في مكان السياسة، في مكان الضغط، في مكان يعني للمقاومة. يعني كي لا نقول بأن المقاومة ملزمة فقط بأنها سترد عسكريا، هذه القيادة، قيادة المقاومة هي تدرس كل الإمكانات، كل الحلول. يعني إن كان هناك مكان آخر يمكن أن يكون فيه نتائج إيجابية تلجأ إليه المقاومة. أيضا قد يكون هناك رد في بعض المواقع. يعني هذا العمل، عمل الردود، هو رهن ساعته. عندما تجد قيادة المقاومة، هذا معلن سماحة الأمين العام، يعني عندما تجد قيادة المقاومة بأن الفرصة سانحة لأي رد، من لأن هناك لن يكون رد واحد، وأي رد يمكن أن يكون له نتائج إيجابية أن يرضى العدو ستقوم به المقاومة. هناك أيضا مسألة أخرى في هذه 60 يوم. يعني حزب الله ما زال يمارس أقصى عمليات الضبط.
نعم.
والصبر، هذا في أكثر من مرحلة، في أكثر من جانب، في أكثر من عنوان لهذا الصبر. بداية في العنوان الداخلي، يعني نحن في بيئة الجنوبيين الحاضنين للمقاومة، هم اليوم باتوا يطالبون حزب الله بالرد، ولكن حزب الله نظرا للتعاطف مع هذه البيئة لما يمكن أن يكون، لأن هناك في منازل مهدمة، هناك بدأت هذه الوفود تسكن في منازلها. يعني حزب الله بالأصل يدرس كل شيء، يعني حتى قبل الدخول في عملية طوفان الأقصى ومساندة المقاومة الفلسطينية أو عمليات أخرى، هو يدرس وضع بيئته. لذلك حزب الله أي قرار يأخذه بالرد أو عدم الرد على العدوان الإسرائيلي ينبع من المصلحة للبنانيين جميعا، مصلحة الدولة، مصلحة الشعب، مصلحة المقاومة. لا يمكن لأي أحد أن يتكهن حصرا سيكون هذا الموقف بالرد العسكري أو لا، هذا مفتوح كل الخيارات مفتوحة لدى المقاومة، بداية من الصبر وانتهاء بأقصى العمليات العسكرية. يعني مروحة خيارات مفتوحة لدى المقاومة هي تحدد أي خيار يمكن أن تعتمده من أجل الرد.
نعم. طيب بالرغم ما في دقيقة واحدة دكتور إن أمكن، يعني بالرغم من الحديث عن مسارات المفاوضات ووقف إطلاق النار، تطورات وتحديات تشهدها المنطقة، كيف ينعكس على مسار الصراع مع العدو الصهيوني، وماذا عن طبيعة المرحلة؟
نحن اليوم في مرحلة جدا حرجة.
نعم.
العدو الصهيوني هو يدمر كل المنطقة، هو فعلا يمارس عملية محاولة إنشاء دولة إسرائيل الكبرى بالآلة العسكرية بالقتل. وأيضا ترامب هو يقول ذلك بأن هناك مساحة إسرائيل الجغرافية الصغيرة هي المساحة يعني يجب أن تكون أوسع بهذا المضمون. هذا ما يشير إلى خطر المخطط القادم. هذه المنطقة كل المنطقة هي اليوم في حالة ترقب، في حالة حذر، في حالة النظر إلى الأمام. ماذا سيكون الموقف الصهيوني بعد ترامب؟ ترامب هل سيكون كما يدعي البعض بأنه فقط مفاوض، فقط يمارس العمل الاقتصادي السياسي، الابتزاز السياسي، أم أنه أيضا سيكمل مشروع بايدن العسكري التدميري للمنطقة؟
لا.
هذا ما سيكون عليه ترامب يعني أظن عدة أيام، أسبوع أو ليس أكثر من أسبوع بعد لوصول ترامب إلى البيت الأبيض لتبدأ بالصورة بالاتضاح.
نعم.
هل يكتفي ترامب بما حققه العدو الصهيوني اليوم؟ هذه خسائر وليست إنجازات. يعني حتى اليوم العدو الأمريكي لا يمكن أن يعبر البحر الأحمر براحة، بل هناك المقاومة اليمنية أجبرت هذا العدو على الانكفاء.
نعم.
هل يقبل ترامب؟ هل يمارس أي ضغط آخر؟ يعني مسألة جدا حساسة في المنطقة، كل المنطقة.
نعم. تحية طيبة للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي،
شكرا،
أهلا ومرحبا بكم. نحييكم من إذاعة طهران، ولقاؤنا فلسطين اليوم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، وإلى لبنان في هذه اللحظات، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة، خروقات الاحتلال كذلك لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. نستمع إلى الزميل حسن ماجد وهذه الصورة الصوتية من هناك.
حفل هذا النهار بالكثير من الخروقات على أنواعها، إن كان على صعيد التزجيرات المضوية التي غطت أرجاء المناطق الجنوبية كافة، وحيث ضوت انفجارات متتالية في عيت الشعب وفي عيترون، وأيضا في بلدة كفر كلا سلسلة انفجارات عنيفة شهدتها المنطقة. وأيضا خلال ساعات النهار كانت الانفجارات تضوي بشكل مستمر في بلدة عيت الشعب تحديدا، التي شهدت أكثر من 10 انفجارات منذ صباح هذا اليوم، بالإضافة إلى القصف المدفعي الذي استهدف البلدة عبر دبابة ميركافا بدأته صباحا قبل أن تتوغل هذه الدبابات باتجاه أطراف عين إبل باتجاه أطراف دبل وارميش ونحو مفترق حنين، حيث تمركزت هذه القوات في هذه المنطقة. هذه القوة تقدمتها جرافة ودبابتي ميركافا أيضا، بالإضافة إلى التوغلات التي حصلت في أمكنة أخرى خصوصا عند فجر هذا اليوم، حيث أيضا توغلت قوة إسرائيلية إلى وسط بلدة الظهيرة ونفذت تفجيرا صباح هذا اليوم، ومن ثم انسحبت باتجاه المنطقة المحاذية للحدود. كذلك كان هناك، بالإضافة إلى مدينة بوتجبيل، كان هناك توغل لدبابة ميركافا من منطقة الملكية باتجاه الكيلو 9 حيث في بلدة عيترون، حيث أطلقت هذه الدبابة قذيفتين مباشرتين استهدفت بعض النقاط في داخل البلدة المحاذية أيضا عند أطراف بلدة عينافة، وبالتالي فإن هذه الخروقات لا زالت مستمرة. أيضا توغل حصل خلال ساعات النهار عبر آليات هامفي من منطقة الوزاني باتجاه أو منطقة العباسية باتجاه المجدية، ومن ثم وادي خنسة على مشارف أطراف سهل الماري، ومن ثم سحبت هذه القوات. هذه هي مجمل الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة أيضا إلى عمليات تجريف واسعة شهدها حرج بلدة يارون، حيث كانت عدة جرافات نفذ عملية تجريف كبيرة جدا في اعتداء كبير على حرج، على هذا الحرج الذي عانى الكثير وتعرض للكثير من الحرائق والغارات الجوية خلال المواجهات على مدى عام كامل، بالإضافة أيضا إلى التحليق المتواصل والمستمر للمسيرات الإسرائيلية التي لم تغادر سماء الجنوب اللبناني. كذلك حلقت مروحيتان إسرائيليتان في أجواء مزارع شبعة وجبل شيخ ومرتفعات الجولان عند ساعات ما بعد الظهر. على صعيد انتشار الجيش اللبناني لم يحرز أي تقدم هذا النهار على صعيد انتشار الجيش اللبناني الذي يستعد ويتحضر وهو على كامل الجهوزية فور انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من باقي المناطق الحدودية حتى يتمكن من الدخول. المواعيد لا قيمة لها بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. بكل الأحوال العدو الإسرائيلي لا زال متواجدا وهو يماطر. عندما نتحدث عن جيش اللبناني من المفترض أن يدخل يوم إلى عيت الشعب أو يوم أمس، نرى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتقدم بدباباته وجرافاته من عيتة إلى دبل ورميش وصولا حتى أطراف بلدة حنين. هذه هي الاعتداءات والخروقات ومخالفة الوعود وعدم الاكتراف بقرارات اللجنة الخماسية متواصل، وبالتالي لا يؤمن أو لا يؤتمن جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواعيد، وحتى لجنة الإشراف لا تتمكن من الضغط على جيش العدو للالتزام بهذه المواعيد. خلال الأيام الماضية كنا نتحدث بكثير من الأوقات وهناك تحديد لكثير من المواعيد، حيث من المقرر كان أن يتحضر الجيش اللبناني للدخول إلى الحمامس، إلى العديسي، إلى مركبة، إلى عيت الشعب، إلى عيترون، لكن كل ذلك لم يحصل. وحتى المواعيد التي ضربت يوم غد للدخول إلى عيترون ومارون الراس ويارون وعيت الشعب وصولا إلى العديسي، هذه المواعيد ليست ثابتة. كل الأمر منوط بانسحاب آخر جندي إسرائيلي من هذه القرى حتى يتمكن الجيش اللبناني من الدخول لمواقعه داخل البلدات الحدودية، لأنه هناك مشهد حيث انتشر الجيش اللبناني في بعض النقاط في عيترون وفي أطراف بنت جبيل، نرى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أحيانا تتخطى حواجز ونقاط الجيش اللبناني داخل هذه البلدات وتذهب بعيدا عن هذه وتمر بالقرب من هذه المواقع، وهذا مشهد مؤسف، لكن هذا يحصل. لذلك الجيش اللبناني ينتظر الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي حتى يتمكن من الدخول، وعليه فإن دخول الجيش اللبناني إلى هذه القرى لا يعني ذلك أنه سيدخل وراءه المدنيون مباشرة، لأن دخول الجيش اللبناني هناك له التبرير لفريق الهند لفرق الهندسة، حيث ستعمل بداية على إزالة كل المخلفات والذخائر غير المنفجرة لتأمين آمن لدخول المدنيين بعد ذلك.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسن ماجد على هذه الصورة الصوتية من جنوب لبنان. ونبقى في لبنان حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات ورغم تجاوزات الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
وتستمر قافلة العشق المعبد طريقها بعطر الشهادة. في بلدة مجغرة شيع حزب الله أحد شهداء عملية أولي البأس حسن بيز نجل الشهيد علي بيز بمسيرة حاشدة ومشاركة مسؤول حزب الله في البقاع الغربي الشيخ محمد حمادي ولفيف من العلماء وفاعليات وأهالي البلدة والمنطقة.
يا لعزتنا بكم، يا كل البهاء وحملة اللواء، أمانتكم في أعناقنا، وأقول لكم حاضرون هنا على قمة الاستعداد.
تقدم مسيرة التشييع الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور القادة الشهداء، وقد جابت شوارع البلدة والنداء واحد: لبيك يا حسين، لبيك يا نصر الله.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
هنيئا لرجال يلتحقون بسيدهم، وهنيئا له لقاؤه ببيه الشهيد. أنا الحمد لله صار عندي زخرين، ونحن لما بنبعث شبابنا، مش نحن بنبعثهم، بيطلعوا بإرادتهم، لما بيروحوا على الخطوط الأمامية نحن ما بنوفرهم للمستقبل، نحن بنفخر فيهم لما بيقلبوا على الخطوط الأمامية، وبنرفع رؤوسنا فيهم لما بيرتقوا شهداء.
بالأساس هذا الخط نحن رسمناه بالدماء من طريق أبو حسن شهيد القائد أبو حسن خيي، وهلأ ابنه الشهيد وابن الشهيد، بقى نحن هلأ عم نعهدهم وعم بيعهم إنه المسيرة رح تكمل، وهي دي مسيرة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ومسيرة حزب الله نحن مكفين فيها.
بعدها أما الصلاة على الجثمان الطاهر إمام بلدة مجغرة الشيخ عباس ديبي ليوار الشهيد حسن إلى جانب والده الشهيد علي بيز في لقاء الأحبة الأبدي مع من سبقه من الشهداء.
نشكر الزميل طلال على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، إلى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، حيث نقلت القناة 12 العبرية عن رئيس مجلس مستوطنات المحتلة دافيد أزولاي تخوفه من حصول 7 أكتوبر جديد في الوقت الذي يختاره حزب الله، وأضاف أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا يأتي إلينا ولا يتحدث معنا، كذلك الكابينت، أما الجيش فيتحدث معنا قليلا، مشيرا إلى أن الجميع منشغل الآن في كيفية التقدم وإغلاق موضوع الشمال. وأكد رئيس مجلس مستوطنات المطلة أن تهديد الصواريخ المضادة للدروع لا يزال موجودا وأن الجيش لم يزله، وقالوا لنا على الصعيد الحكومي أنهم سيعيدون السكان إلى الشمال بأمان، وليس هناك بوادر حتى الآن بهذا الصدد. في إيران مستمعينا الكرام، استكمالا لمناورات الرسول الأعظم 19، انطلقت مناورات اقتدار 1403 شمسية في مناطق الدفاع الجوي غرب وشمال الجمهورية الإسلامية لتؤكد استعداد إيران لمواجهة أي هجوم محتمل لا سيما ضد منشآتها النووية. إلى زميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
تعد إيران ما استطاعت من قوة في مواجهة تهديدات ما توقفت يوما منذ انتصار الثورة الإسلامية وطالت مؤخرا منشآتها النووية. في هذا الإطار جاءت مناورات اقتدار 1403 غرب وشمال البلاد لتختبر فعالية عمليات الدفاع الجوي في صد أي هجوم محتمل، ولتبعث رسائل باتجاهات عدة.
رسالة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جاهزة ومستعدة لكل هذه التحديات التي يمكن أن تحصل، لا سيما على مستوى الشقين، الشق الأول وهو يعني المواجهة التحديات فيما يتعلق بتوجيه ضربة عسكرية إلى إيران، والموضوع الثاني وأيضا أعتقد أنه مهم جدا وهو أنه مواجهة أي محاولة لإحداث اضطرابات في الداخل الإيراني. الرسالة الثانية التي تحملها وهي أنه أهل هذه المنطقة لديهم الإمكانيات الكبيرة جدا الأمنية والعسكرية وغيرها والتكنولوجية التي يمكن من خلالها أن يحفظوا أمن هذه المنطقة خصوصا إذا ما تضامنوا فيما بينهم. النقطة الثالثة الرسالة الثالثة هي رسالة سلام إلى دول المنطقة بأنه إيران تمتلك إمكانيات ويمكن أن يستفاد منها في هذه المنطقة.
هي رسائل في كل الاتجاهات على جناح ما يكشف عنه من أسلحة ومنظومات جديدة محلية الصنع، ومن بينها 1000 مسيرة استراتيجية انضمت إلى وحدة الطائرات من دون طيار التابعة للجيش الإيراني.
أن تعلن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن 1000 مسيرة تشارك في هذه المناورات ومن أنواع مختلفة، هذا أيضا جدا مهم. أن تكون هناك عمليات تجري وكأنها واقعية أيضا هذا شيء مهم. أيضا المناورات تجري في حول المؤسسات والمنشآت النووية سواء كان في بوشهر أو نطانز أو فوردو أو خنداب أو غيرها من هذه المواقع التي تحاكي هذه المناورات، يعني احتمال أن يكون هناك هجوما جويا مأهولا أو غير مأهول إلى آخره. هذا أيضا يدل على أن هناك إمكانيات كبيرة جدا وأن إيران تواكب كل التحديات المحتملة.
مناورات اقتدار 1403 هي من ضمن مناورات الرسول الأعظم 19 التي انطلقت مطلع الشهر الجاري وستستمر حتى آذار المقبل في مختلف أنحاء الجمهورية الإسلامية وبمشاركة مختلف وحدات الجيش والحرس الثوري ومن بينها البسيج في التفاف داخلي واضح حول الثورة وأهدافها.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين. وإلى غزة أحبتنا الأكارم، نحو 1000 مسجد في القطاع دمرها العدوان المستمر منذ 16 شهرا بحسب التقديرات الرسمية في غزة. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
يصدح الأذان من مسجد مدمر بخان يونس جنوب قطاع غزة، يؤدي المصلون صلاة الظهر دون اكتراث أو خوف. فإسرائيل دمرت نحو 1000 مسجد في قطاع غزة منذ بدء الحرب مطلع أكتوبر من العام 2023.
الجامع هذا من يوم من بنى وإحنا بنصلي فيه كان زينكو قبل وهدوه عملوه وبنوه وكلف مبلغ كبير، هلقيت لما نزحنا على البحر رجعنا لقينا الجامع مدمر، نزع قد ما نظفنا وجبنا أولادنا ونظفوه وهنا بنصلي فيه لليوم، وهذا هو زي ما هو خربان كله.
كل جونا تقريبا قطاع غزة مدمرة، فيش يعني فيش ولا جامعة تقدر تقول إنه مش مدمر، يعني حتى اللي مش مدمر نهائي مدمر جزء. هيو هذا زي ما بتشوف مدمر 90% منه مدمر و10% اللي احنا بنصلي فيه، عشان هيك مجبرين الصلاة.
تدمير يرى فيه المسؤولون سياسة ممنهجة ينفذها جيش الاحتلال الذي قتل أكثر من 1000 من الخطباء والدعاة العاملين في المساجد، ما يتعارض مع كل الأعراف والقوانين الدولية والشرائع السماوية.
القانون الدولي يمنح دور العبادة الحصانة الكاملة والحماية الكاملة، ومن المفترض عدم الاعتداء عليها في الحروب، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وفق خطته الممنهجة والمرتبة والمدروسة قام باستهداف أكثر من 1000 مسجد وهدم الكنائس في قطاع غزة. لذلك نحن ندين ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ما قام به الاحتلال وما يقوم به من استهداف مباشر لدور العبادة سواء كان المساجد أو الكنائس في قطاع غزة.
ولم تسلم كنائس غزة من التدمير الذي طال 3 منها، مع قتل أعداد إضافية من المسيحيين داخل منازلهم وكنائسهم. ويقيم الفلسطينيون صلاتهم تحت أنقاض المساجد التي دمرتها آلة الحرب الإسرائيلية، صادحين بالتكبير الذي يعتبر إشارة النصر والصمود لشعب يعاني ويلات الحرب.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام. فلسطين اليوم قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله، أهلا بكم في موعد لقاء محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: علي عليه السلام وليد الكعبة وصاحب المآثر الجليلة. محاضرنا سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أهنئكم جميعا بمولد وليد الكعبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأفتتح حديثي بقصيدة للأديب الكبير عبد الباقي العمري.